أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 97 إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح كلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله، مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجزء الثاني من دعوته حيث العهد المدني. فنحن هنا من بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، رحنا نتلمس ملامح العهد المدني والأسس التي قام عليها المجتمع الجديد والدعائم التي قامت عليها دولة الإسلام الفتية. ففي العهد المدني تلمح أمورا رئيسة، تلمح عهد الدعوة والجهاد مع النجاح بفضل رب الأرض والسماوات، تلمح عهد الدعوة والجهاد مع النجاح المستمر، مع المنح الربانية تترى من بعد محن أثقلت المسلمين وابتلاءات جعلتهم كالذهب إذا انصهر فصار إبريزا. في العهد المدني كانت مرحلة تأسيس المجتمع الإسلامي وتمكين الدعوة الإسلامية وما حدث فيها من قلاقل وفتن من الداخل أو من زحف للأعداء من الخارج، ثم ما كان من أمر الصلح مع العدو الأكبر، وما كان بعد الصلح من استقبال الوفود ودخول الناس في دين الله أفواجا. رأينا في ملامح المجتمع المدني من هم سكان المدينة وما هي أحوالهم عند الهجرة. فكان سكان المدينة أصنافا، الصنف الأول المسلمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصفوة الكرام البررة، والصنف الثاني المشركون الذين لم يؤمنوا بعد وهم من صميم قبائل المدينة، والصنف الثالث هم اليهود الذين سكنوا المدينة وأطرافها، وكان على رأسهم ثلاث قبائل مشهورة داخل ديار المدينة وضواحيها، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وعلى بعد نسبي من المدينة ما يزيد على 100 كيلومترا كان يهود خيبر. وراح النبي صلى الله عليه وسلم يبني مجتمعه الجديد على هذه الرؤية لهذا المجتمع وما فيه من سكان عبارة عن مسلمين ويهود ومشركين. فكانت الدعائم الأساسية أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى المجتمع المسلم أولا، إلى الأوس والخزرج، إلى المهاجرين والأنصار، إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما هاجر إلا ليقيم دولة الإسلام. فكانت الدعامة الأولى متمثلة في بناء المسجد الذي هو رمز لصلة بربه، وأما الدعامة الثانية فصلة المسلمين ببعضهم فكانت المؤاخاة، وأما الدعامة الثالثة فصلة المسلم بغير المسلمين فكانت الوثيقة والمعاهدات. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم لأول يوم وطئت أقدامه دور الأنصار وحيث أخواله بني النجار وحيث بركت الناقة في مكان أمام دار أبي أيوب الأنصاري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ها هنا المنزل إن شاء الله. وبدأت قصة بناء المسجد النبوي. فالمكان حيث بركت الناقة التي قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة، والأرض لغلامين من اليتيمين من أهل المدينة، فاشترى النبي عليه الصلاة والسلام الأرض منهم، وبدأت المشاركة في العمل، حيث شارك النبي عليه الصلاة والسلام في حفر الأساس، وشارك في وضع الحجارة، وشارك في حمل اللبنات، حتى كان يرى عليه الصلاة والسلام والتراب يعلوه والغبار يملأ ثيابه، ويأتيه من يقول له: عنك يا رسول الله، فيقول: إنك لست بأفقر إلى الله مني، اذهب فاحمل غيرها. رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده مع أصحابه الذين رأوا منه همة ونشاطا منقطع النظير، كان سببا في إشعال النشاط بينهم، وكان سببا في أنهم راحوا يتأسون بنبيهم صلى الله عليه وسلم وينشدون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، ومرة يقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم يشارك في الكبيرة والصغيرة، فيضرب أول معول في حفر الأساس الذي كان عمقه 3 أذرع، ثم اندفع المسلمون في بناء هذا الأساس بالحجارة، والجدران التي لم تزد عن قامة الرجل إلا قليلا باللبن يعجن بالتراب ويسوى على شكل أحجار صالحة للبناء. وفي الناحية الشمالية من المسجد أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع النخل كانت تسمى الصفة، لها دورها الذي سنشير إليه إن شاء الله. وأما بقية أجزاء المسجد فقد تركت مكشوفة بلا غطاء. وأما أبواب المسجد فكانت 3، باب في مؤخرته من الجهة الجنوبية، وباب في الجهة الشرقية كان يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزاء بيت عائشة، وباب من الجهة الغربية يقال له باب الرحمة أو باب عاتكة. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد لا ليكون موضعا لأداء الصلوات فحسب، بل ليكون جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتآلف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزاعات الجاهلية وحروبها، وليكون المسجد قاعدة لإدارة جميع الشؤون وبث الانطلاقات، وليكون برلمانا لعقد المجالس الاستشارية والتنفيذية. وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. نعم، لقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة وجامعا، لقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن أساس للمجتمع المدني الذي يقوم على رباط الإسلام، ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. وهذا أعظم أنواع الارتباط وأرقاه، إذ الوحدة التي تجمع هذا المجتمع إنما هي العقيدة والفكر والروح. لقد كان المسجد تجسيدا للولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، وكان تشخيصا للأخوة والموالاة بين المؤمنين. نعم، لقد كان المسجد عنصرا أساسيا في وضوح ما نعرفه باسم الولاء والبراء. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الكافرين والظالمين والمشركين، حيث تنزلت آيات الولاء والبراء تترى لتكون الجماعة المسلمة في المدينة، ولتكون الركن الركين لهذا المجتمع الجديد ولدولة الإسلام الفتية. لقد كانت مفاصلة واضحة وحاسمة بين المسلمين وبين غيرهم، خاصة من أهل الكتاب وبخاصة اليهود. فقد كانت هناك علاقات ولاء وحلف وعلاقات اقتصاد وتعامل وعلاقات جيرة وصحبة، وكان هذا كله طبيعيا مع الوضع التاريخي والاقتصادي والاجتماعي في المدينة قبل الإسلام، بين أهل المدينة من العرب وبين اليهود بصفة خاصة. وكان هذا الوضع يتيح لليهود أن يقوموا بدورهم في الكيد لهذا الدين وأهله بكل صنوف الكيد التي عدتها وكشفتها النصوص القرآنية الكثيرة. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي أسس على التقوى وحرص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكن الناس من المطر، وعلى أن يكون المسجد خاليا من الزخارف ومن الأجواء الدنيوية، وإنما كل ما فيه يدعوك للآخرة، على عكس ما وقع فيه المسلمون الآن من انشغال بالمظاهر الكاذبة والزخارف والنقوش والتشييد ورفع المساجد فيما لا طائل من ورائه مع التحف والنجف وغير ذلك، دون الاهتمام بأمر التربية، دون الاهتمام بتخريج الجيل الذي ينبغي أن يحمل رسالته. لقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يربي جيلا، وما المسجد إلا رمز لهذا البناء، إنما قبل أن يكون بناء حسيا كان بناء معنويا. وكانت مسيرة الأمة العلمية والتربوية تتطور مع تطور مراحل الدعوة وبناء المجتمع وتأسيس الدولة. لقد حرص صلى الله عليه وسلم على أن يربي أصحابه على المنهج الرباني في شؤون الحياة كافة، وكما كان البناء للمسجد بناء حسيا فقد استمر البناء التربوي والتعليمي، واستمر القرآن الكريم يتحدث في المجتمع المدني عن عظمة الله وحقيقة الكون والترغيب في الجنة والترهيب من النار، ويشرع الأحكام لتربية الأمة ولدعم مقومات الدولة التي ستحمل نشر دعوة الله بين الناس قاطبة وستجاهد في سبيل الله لا في سبيل غيره. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أول خطبة بالمدينة، فقال بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله: أما بعد، أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. وها هو صلى الله عليه وسلم يخطب مرة أخرى فيقول: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحبوا من أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقس عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي. قد سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل مسجده رمزا لصلة المسلم بربه، وجعله رمزا لشمولية الإسلام، ففي المسجد يتعبد المؤمنون بالصلاة وبذكرهم لله وتسبيحهم وتقديسهم إياه آناء الليل وأطراف النهار، غدوا وعشية، مع قيامهم بالشكر على نعم الله. فكل مسلم يدخل المسجد يقيم فيه صلاته وعبادته، لا يضاره أحد ما دام حافظا لقدسيته ومؤديا حق حرمته. لقد أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده ليكون ملتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه والوافدين عليه، طلبا للهداية ورغبة في الإيمان بدعوته وتصديق رسالته. لقد أنشئ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون جامعة للعلوم والمعارف الكونية والعقلية التي حث القرآن الكريم على النظر فيها، وليكون مدرسة يتدارس فيها المؤمنون أفكارهم وثمرات عقولهم، ومعهدا يأمه طلاب العلم من كل صوب وحدب ليتفقهوا في الدين وليرجعوا إلى قومهم مبشرين ومنذرين داعين إلى الله هادين، لتكن هذه مهمة المسجد تتوارثها الأجيال جيلا من بعد جيل. لقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مأوى للغريب ومستقرا لابن السبيل، لا تكدره منة أحد عليه فينهل من رفده ويعب من هدايته ما أطاق استعداده النفسي والعقلي، لا يصده أحد عن علم أو معرفة أو لون من ألوان الهداية. فكم من قائد تخرج فيه وبرزت بطولته بين جدرانه، وكم من عالم استبحر علمه في رحابه ثم خرج به على الناس يروي ظمأهم للمعرفة، وكم من داع إلى الله تلقى في ساحاته دروس الدعوة إلى الله، فكان أسوة للدعاة وقدوة للهداة وريحانة جذب القلوب شذاها فانجفلت إليه تأخذ عنها الهداية لتستضيء بأنوارها. كم من أعرابي جلف لا يفرق بين الأحمر والأصفر وفد على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخله ورأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله كالهالة تحف به يسمعون منه وكأن على رؤوسهم الطير، فسمع معهم، وكانت عنده نعمة العقل مخبأة تحت ستار الجهالة، فانكشف له غطاء عقله فعقل وفقه واهتدى واستضاء، ثم عاد إلى قومه إماما يدعوهم إلى الله ويربيهم بعلمه الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلوكه الذي سلكه، فآمنوا بدعوته واهتدوا بهديه، فكانوا سطرا منيرا في التاريخ الإسلامي ومصابيح نستنير بها إلى ما شاء الله. وهم كما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم وارزقنا أنت خير الرازقين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. استدراك حين قلت ويزيدهم من فضله وهي في غير هذا الموضع من القرآن، لكن هنا في سورة النور وفي سورة فاطر ويزيدهم، وهنا معطوفة على منصوب ليجزيهم الله أحسن ما عمل ويزيدهم. كانوا في الكتاب يقولون لنا يزيدهم يا شاطر في النور ثم فاطر، وإن كانت شاطر هذه اللي بيستخدمها الناس بمعنى الذكاء والنباهة هي لها معنى آخر ليس جيدا في اللغة العربية. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشئ ليكون قلعة لاجتماع المجاهدين إذا استنفروا، فهو المكان الذي تعقد فيه ألوية الجهاد وكذا الدعوة إلى الله، وتخفق فوق رؤوس القادة الرايات للتوجه إلى مواقع الأحداث سرايا وغزوات، وفي ظلها يقف جند الله في نشوة ترقب النصر أو الشهادة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع إسلامي جديد مصغر، فيه الحياة الإسلامية التي تمثل محراب العبادة. لقد أنشئ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجد فيه المجتمع المسلم الجديد ركنا في زواياه، ليكون مشفى يستشفى فيه جرحى كتائب الجهاد، ليتمكن نبي الله صلى الله عليه وسلم من عيادتهم والنظر في أحوالهم والاستطباب لهم ومداواتهم في غير مشقة ولا نصب، تقديرا لفضلهم. أنشئ ليكون مركزا لبريد الإسلام، منه تصدر الأخبار ويبرد البريد وتصدر الرسائل، وفيه تتلقى الأنباء السياسية سلما أو حربا، وفيه تتلقى وتقرأ رسائل البشائر بالنص ورسائل طلب المدد، وفيه ينعى المستشهدون في معارك الجهاد ليتأسى بهم المتأسون وليتنافس في الاقتداء بهم المتنافسون. أنشئ ليكون مرقبا للمجتمع المسلم يتعرف منه على حركات العدو المريبة ويراقبها، لا سيما الأعداء الذين معه يساكنونه ويخالطونه في بلده من شراذم اليهود وزمر المنافقين ونفايات الوثنية الذين انغمسوا في الشرك فلم يتركوه، ليتجنب المجتمع المسلم عاقبة كيدهم وسوء مكرهم وتدبيرهم، ويأمن مغبة غدرهم وخياناتهم. فالمسجد النبوي بدأ تأسيسه وبناؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ من عمل في مستقره ودار هجرته في مطلع مقدمه، ليكون نموذجا يحتذى به في بساطة المظهر وعمق المخبر، وليحقق به أعظم الأهداف وأعمقها بأقل النفقات وأيسر المشقات، ثم ليكون حياة كاملة يحياها المسلم على نهج الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بني المسجد، وقيمت الصلوات، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة تلو الجمعة، لكن هناك شيء مهم ينقص هذا الرمز، هذا المسجد. كيف نعلم الناس بالصلاة؟ كيف يكون هناك شعار للدولة الإسلامية يعلم به إسلام الناس لربهم، ويرفع لإعلام الناس بأوقات صلاتهم. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يتشاور معهم في إيجاد عمل ينبه النائم ويدرك الساهي ويعلم الناس بدخول وقت الصلاة، فقد صار بعضهم يمكن أن يتأخر عن الجماعة أو أن يأتي مبكرا جدا لأنه لا يدري متى يحين الوقت. وهناك من يسكن المدينة عن قرب، وهناك من يسكن عن بعد، فكيف نعلم الناس بوقت الصلاة؟ وبدأ الصحابة يتشاورون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليقول أحدهم: نرفع راية إذا حان وقت الصلاة ليراها الناس. وقت الصلاة نرفع راية من فوق المسجد أو من فوق أعلى بناية في المدينة فيراها الناس. فاعترض على هذا الرأي لأنه لا يفيد النائم، النائم كيف يرى الراية؟ وعندنا صلوات ليلية، الفجر والعشاء خاصة، يعني لو قلنا المغرب ممكن اللي رافع راية نراه مع إدبار النهار ودخول الليل، ولكن هذا أيضا ضعيف، خله رآها وقت المغرب، لكن كيف يمكن أن يراها وقت العشاء؟ وكيف يمكن أن يراها وقت الفجر؟ ثم هذا الذي راح يقيل وقت الظهيرة كيف له أن يرى الراية؟ وهذا الغافل أو المشتغل في سوقه وفي زرعه وفي بستانه كيف يمكن أن يفطن لهذه الراية؟ فرفض هذا الرأي. فقال آخرون: نشعل نارا على مرتفع من الهضاب. فلم يقبل هذا الرأي أيضا، حيث لا ينبغي للمسلم أن يهتم بقضية رؤية النار فيكون فيها معنى من معاني التعظيم الذي هو عند المجوس، فالمجوس يعبدون النار يزعمونها ربا. النبي عليه الصلاة والسلام رفض هذه الفكرة، لا، ثم لا ندري هذه النار لو قامت ريح تتطاير النار وتحرق بيوت من حولها مثلا، فهي نار يمكن أن تدمر ويمكن أن تحرق. رفض هذا الرأي. فأشار آخرون بالبوق الذي كان اليهود يستعملونه لصلوات، لأن كل واحد بيتكلم من منطلق البيئة التي يعيشها، ولم تكن هناك يعني وسائل حديثة، فقالوا نستخدم بوقا كبوق اليهود. والبوق عبارة عن آلة رفيعة من طرف وواسعة من طرف تشبه الهرن في الميكروفونات عندنا الآن، فكان إذا نفخ فيه النافخ أحدث صوتا عاليا يسمعه أهل المدينة. فقالوا نستخدم بوقا كالذي يستخدمه اليهود في صلواته. فكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يحب أن يحاكي اليهود ولا أهل الكتاب في شيء من أعمالهم. فأشار البعض بالناقوس، الجرس اللي في الكنائس ويستخدم في المدارس أيضا وما إلى ذلك، أو كنا نراه ونحن صغار في مدارسنا على أنه خلاص خلصت الحصة، في فسحة، في نهاية الدراسة. فكره النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب مخالفة أهل الكتاب. خالفوا أهل الكتاب، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. ثم يذكر أمورا في هذه المخالفة، كما يقول مثلا اعفوا اللحى، قصوا الشوارب، كذا كذا، أشياء كثيرة في سنته عليه الصلاة والسلام كلها من باب المخالفة. ما هو مثلنا نحن اليوم، صرنا نتبعهم في كل شيء ونقلدهم ونحاكيهم. وصدقت فينا نبوءته صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، حتى لو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أي فمن غيرهم؟ والله لما بشوف محاكاة المسلمين اليوم لأهل الكتاب اللي هم عبارة عن أوروبا وأمريكا، أتعجب. المهم، فكرة الراية رفضت، النار رفضت، البوق رفض، الناقوس رفض. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يقر شيئا منه. ربما أشار فريق بالنداء، فيقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها، لكن لا يدرى ماذا يقول ولا ماذا ينادي. فانفض المجلس ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهتم لهذا الأمر. وفي الصحابة رجل يدعى عبد الله ابن زيد الأنصاري، اهتم لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما راح ينام، فبينما هو بين النائم واليقظان، إذ عرض له شخص يحمل ناقوسا، فقلت: يا هذا، ألا تبيعني هذا الناقوس؟ قلت: وما تصنع به؟ قال: نعلم به للصلاة. قال: أولا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول إذا حانت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال، ثم استأخر قليلا ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما استيقظت توجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته خبر الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم قال: لقنه بلالا فإنه أندى صوتا منك. لقنه بلالا أو ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك أعلى وأجمل. فرحت ألقنه بلالا، وبينما بلال يؤذن للصلاة بهذا الأذان خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر رداءه وهو يقول: والله لقد رأيت مثله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى، والله لقد رأيت مثل الذي أسمع يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سبقك بها الوحي يا عمر. يعني كما كانت هذه الرؤيا لعبد الله بن زيد، وكانت الرؤيا من فاروق هذه الأمة وملهمها ومحدثها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال: سبقك بها الوحي، يعني أن الأذان كان وحيا كما كان رؤية صادقة ورؤيا حقا، حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد: إنها لرؤيا حق. فكان الأذان شعار الدولة المسلمة الفتية الجديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الأذان بالدعوة التامة. ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا نردد كالمؤذن إلا في الحيعلتين نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا ليس كل الناس يؤذن، ولعل هذا السبب هو الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذن، واتخذ له صلى الله عليه وسلم مؤذنين أشهرهم بلال بن رباح، والآخر عبد الله بن أم مكتوم، وكذا حذيفة، أو لعله أبو حذيفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لأن كل واحد يقول دي سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد يؤذن، لا. فكان المؤذن بلالا، ومن بعد ذلك عبد الله بن أم مكتوم، وأبو محذورة، أبو محذورة ليس حذيفة، أبو محذورة رضي الله عنه. الشاهد: وتكررت صيغ في الأذان معدودة وواردة وثابتة، منها مثلا تثنية التكبير، ومنها تربيع التكبير، الإقامة مثلا تأتي مزدوجة وتأتي مفردة، قد قامت الصلاة تأتي مرة وتأتي مرتين، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمات الأذان معدودة، معروفة الأول معروفة الآخر، أولها الله أكبر وآخرها لا إله إلا الله. فلا يزاد قبله بتواشيح ولا بعده بصلوات على شاكلة اللي يقعد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت مرتفع وحده عجب صوته، لا لا لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. طيب، ما هو دعاء الوسيلة يا رسول الله؟ محل الشاهد هنا: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال عليه الصلاة والسلام: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الصيغة التي ذكرتها توقيفية بدون زيادة ولا نقصان. لماذا؟ لأن البعض بيزيد والدرجة العالية الرفيعة، والبعض بيزيد إنك لا تخلف الميعاد، زيادة إنك لا تخلف الميعاد غير ثابت. الدرجة العالية الرفيعة وردت في الأحاديث الضعيفة. يبقى اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. سماها إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الدعوة التامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة. لماذا هي دعوة تامة؟ لأنها شعار الدولة المسلمة. لماذا هي الدعوة التامة؟ لأن كل كلمة من كلماتها شعار للمسلم ولأول دولة إسلامية عالمية. فأنت تقول الله أكبر الله أكبر، تعني أن الله أكبر من أولئك الطغاة وأكبر من صانع العقبات وهو الغالب على أمره، وأن الله أكبر من كل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله بكل ما تحمله كلمة التوحيد من معاني، ومنها لا حاكمية إلا لله، ولا سيادة مطلقة إلا لله، ولا سلطة إلا لله رب العالمين. لا إله إلا الله تعني إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. لا إله إلا الله كفر بالطاغوت وإيمان بالله. أشهد أن محمدا رسول الله أسلمه الله تعالى القيادة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ليس لأحد أن ينزعها منه، فهو ماض بها إلى أن يكمل الله دينه بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من قرآن، وبما ألهمه إياه من سنة. وأشهد أن محمد رسول الله اعتراف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والزعامة الدينية والدنيوية مع السمع والطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقبل أيها المسلم للانضواء تحت لواء هذه الدولة التي أخلصت دينها لله وجعلت من أهدافها تمتين العلاقة بين المسلم وخالقه، وتمتين العلاقة بين المؤمنين على أساس من القيم السامية. حي على الصلاة، حي على الفلاح. لقد اختيرت الصلاة من بين سائر العبادات لأنها عماد الدين كله، ولأنها بما فيها من الشعائر كالركوع والسجود والقيام، لهي أعظم مظهر لمظاهر العبادة بمعناها الواسع التي تعني الخضوع والتذلل والاستكانة، فهي خضوع ليس بعده خضوع، فكل طاعة لله على وجه الخضوع والتذلل عبادة، فهي طاعة العبد لسيده فيقف بين يديه وقد أسلم نفسه طاعة وتذللا لله، فبذلك ينال الفلاح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنه الارتباط بين شعار الدولة الرسمي بحاكمية الله وسيادة الشرع وسقوط الطواغيت وقوانينهم وأنظمتهم وشرائعهم بحي على الفلاح، وقد قامت الصلاة حيث يشير إلى أنه لا قيام للصلاة ولا إقامة لها كما ينبغي إلا في ظل دولة تقوم عليها وتقوم بها ولها، فقد كان المسلمون يصلون خفية في شعاب مكة قبل قيام دولتهم، أما وقد قامت الدولة المسلمة وقد عزت بحماية سيوف الأنصار من الأسباب المادية، فليجهروا بالأذان وليرفعوا الإقامة وليركعوا وليسجدوا لله رب العالمين. إن الواقع التاريخي خير شاهد على أن الله لا يعبد في الأرض حق عبادته إلا في ظل دولة قوية تحمي رعاياها من أعداء الدين. ثم تتكرر كلمات الأذان الله أكبر الله أكبر للتأكيد على المعاني السابقة، ثم تختم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله بما تحمله هذه الكلمة العظيمة من معان دونها كل شيء، لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. إننا بحاجة ماسة لفهم الأذان وإدراك معانيه والعمل على ترجمته ترجمة عملية لنجاهد في الله حق جهاده حتى ندمر شعارات الكفر ونرفع شعار الإيمان ونقيم دولة التوحيد التي تحكم بشرع الله ومنهجه القويم. أسس مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أسس على التقوى وللحكم والمعاني التي ذكرناها، وليكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل المساجد بعد المسجد الحرام كما قال عنه صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، يعني الصلاة فيه خير من مئة ألف صلاة فيما سواه. وأصبح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المساجد التي تشد إليها الرحال من قرب ومن بعد، في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من مناقبه مسجده الروضة الشريفة، فقال صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وليس الحديث كما هو مشهور عند العوام ما بين قبري ومنبري، لا، ما قال عليه الصلاة والسلام في حياته ما بين قبري، وإنما قال ما بين بيتي، وصار القبر في بيته عليه الصلاة والسلام حيث يدفن الأنبياء وحيث ماتوا. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم فضل التعلم والتعليم في مسجده، فقال عليه الصلاة والسلام من دخل مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه، يتعلم خيرا أو يعلمه، أو يمكن أو يعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. وها هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبنى فيه صفة لفقراء المهاجرين ولمن جاء من المتغربين، فيها نزل قول رب العالمين: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ذكر ابن سعد بسنده إلى ابن كعب القرظي قال: هم أصحاب الصفة. وذكر الطبري بأسانيده عن مجاهد والسدي إنها في فقراء المهاجرين الصفة وأهل الصفة. وما أدراك ما أهل الصفة؟ لا أحب مع نهاية الوقت أن أدع الكلام عن أهل الصفة إلى درس جديد، سأستزيد شيئا ما من الوقت لأذكر هذا العنصر وأفرغ منه الأساس الأول، الدعامة الأولى، المسجد بهذه المعاني المرتبطة به، حيث كانت الصفة من مظاهر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، حيث لما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بأمر الله تعالى، وذلك بعد 16 شهرا من هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بقي حائط القبلة الأولى في مؤخرة المسجد النبوي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فظلل أو سقف، وأطلق عليه اسم الصفة أو الظلة، ولم يكن له ما يستر جوانبه. قال القاضي عياض: الصفة ظلة في مؤخرة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأوي إليها المساكين وإليها ينسب أهل الصفة. وقال ابن تيمية رحمه الله: الصفة كانت في مؤخرة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شمالي المسجد بالمدينة المنورة. قال ابن حجر: الصفة كانت في مؤخرة المسجد النبوي مظلل، وعد لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوى له ولا أهل. فأهل الصفة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. إن المهاجرين الأوائل الذين هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو معه أو بعده حتى نهاية الفترة الأولى قبل غزوة بدر، استطاع الأنصار أن يستضيفوهم في بيوتهم وأن يشاركوهم النفقة، ولكن فيما بعد كبر حجم المهاجرين فلم يعد هناك قدرة للأنصار على استيعابهم، فقد صار المهاجرون يكثرون بعد ذلك شيئا بعد شيء، فإن الإسلام صار ينتشر والناس يدخلون فيه، ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الفقراء والأغنياء والآهلين والعزاب، فكان من لم يتيسر له مكان يأوي إليه يأوي إلى تلك الصفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمهاجر الذي يقدم إلى المدينة كان يلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يوجهه بعد ذلك إلى من يكفله، فإن لم يجد له من يكفله فإنه يستقر في الصفة مؤقتا ريثما يجد السبيل. فقد جاء في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغل بأمر دعوته أو بكذا، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن، فدفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا وكان معي في البيت وعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أقرئه القرآن. وقد كان أول من نزل الصفة وقد كان أول من نزل الصفة المهاجرون، لذلك نسبت إليهم فقيل صفة المهاجرين. وكذلك كان ينزل بها الغرباء من الوفود التي كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم معلنة إسلامها وطاعتها. وكان الرجل إذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان له عريف أحد يعرفه نزل عليه، وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه عريف من سكن الصفة من القاطنين ومن نزلها من الطارقين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دعوتهم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفته بهم وبمنازلهم ومراتبهم في العبادة والمجاهدة. ونزل بعض الأنصار في الصفة حبا لحياة الزهد والمجاهدة والفقر برغم استغنائهم عن ذلك ووجود دار لهم في المدينة، ككعب بن مالك الأنصاري وحنظلة بن أبي عامر الأنصاري المسمى بغسيل الملائكة وحارثة ابن النعمان الأنصاري وغيرهم. هذا وقد اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بأهل الصفة، فكان يتعهدهم صلى الله عليه وسلم بنفسه فيزورهم ويتفقد أحوالهم ويعود مرضاهم، كما كان يكثر مجالستهم ويرشدهم ويواسيهم ويذكرهم ويعلمهم ويوجههم إلى قراءة القرآن الكريم ومدارسته وذكر الله تعالى والتطلع إلى الآخرة، كما كان صلى الله عليه وسلم يؤمن نفقتهم بوسائل متعددة ومتنوعة، منها إذا أتته صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، رواه البخاري. وكثيرا ما كان يدعوهم عليه الصلاة والسلام إلى تناول الطعام في إحدى حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولم يكن يغفل عنهن مطلقا صلى الله عليه وسلم. هكذا النبوة وهذا كذا دلائلها وهذه القيادة، بل كانت حالتهم ماثلة أمامه. فعن عبد الرحمن بن أبي عوف رضي الله عنهما قال إن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، متفق عليه. وعن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصفة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فجعل الرجل ينقلب بالرجل والرجل بالرجلين حتى بقيت خامس خمسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا، فانطلقنا معه إلى بيت عائشة. وكان صلى الله عليه وسلم يطلب من الناس أن يوجهوا صدقاتهم إليهم. وفي المسند أن فاطمة لما ولدت الحسن طلب منها صلى الله عليه وسلم أن تحلق رأسه وتتصدق بوزن شعره من فضة على أهل الصفة. وكان صلى الله عليه وسلم يقدم حاجتهم على غيرها مما يطلب منه، فقد أتي صلى الله عليه وسلم بسبي مرة فأتته فاطمة رضي الله عنها تسأله خادما، فكان جوابه: والله لا أعطيكما، يعني فاطمة وعلي، وادعوا لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم، أي أبيع هؤلاء الأرقاء، وأنفق عليهم أثمانهم. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالتصدق على أهل الصفة، فجعلوا يصلونهم بما استطاعوا من خير، فكان أغنياء الصحابة يبعثون بالطعام إليهم. وأما أهل الصفة فقد انقطعوا للعلم والعبادة والجهاد، وكان على رأسهم في العلم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الذي صار راوية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم المجاهدون الذين شهدوا بدرا وما بعدها، ومنهم شهداء بدر، ومن شهداء بدر صفوان بن بيضاء وخريم بن فاتك الأسدي وخبيب بن يساف وسالم بن عمير وحارثة بن النعمان الأنصاري، هؤلاء من أهل الصفة. أهل الصفة ما هم درويش ولا بريال ولا تركوا الجماعات ولا الجهات في سبيل الله. ومنهم من استشهد بأحد، ومنهم مثل حنظلة غسيل الملائكة، ومن شهد الحديبية مثل جرهد بن خويلد وأبو سريح الغفاري، ومنهم من استشهد بخيبر مثل ثقيف بن عمرو، ومنهم من استشهد بتبوك مثل عبد الله ذو البجادين، ومنهم من استشهد باليمامة مثل سالم مولى أبي حذيفة وزيد بن الخطاب. لقد كانوا رهبانا بالليل فرسانا بالنهار. وكان أبو هريرة رضي الله عنه على رأس هؤلاء في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة بالمناسبة كان له بيت وتسكنه أمه، ولكنه حرص على ملازمة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن ثم كان راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. أما أهل الصفة فكانوا نحوا من 80 رجلا ذكرت أسماؤهم في كتب السير. نعم، إنها معلم من معالم مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تزال بقايا الصفة كمكان مرتفع خلف الحجرة الشريفة موجودا إلى اليوم، بارتفاع عن بقية المسجد. يعرف هذا المكان باسم أهل الصفة إلى يوم الناس هذا في المسجد القديم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأشير إشارة أخيرة بأنه قد وقع بعض الناس من الباحثين وغيرهم في خطأ فادح حين استدل بعضهم على مشروعية مسلك بعض المنحرفين من المتصوفة، بحيث يترك العمل ويخلد إلى الراحة والكسل، ويمكث في زاوية من الزوايا أو تكية من التكايا بحجة الاقتداء بحال أهل الصفة. فلم يكن أهل الصفة كذلك، ولا كان التصوف له صلة بأهل الصفة. انقطع عنهم تاريخا، وانقطع عنهم نسبا، وانقطع عنهم مظهرا ومخبرا. فإن أبا هريرة رضي الله عنه وهو أكثر ارتباطا بالصفة من غيره لم يستمر فيها، بل خرج إلى الحياة وأصبح أميرا في بعض أيامه على البحرين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنما بقاؤه في الصفة كما أخبر في أحاديثه أنه يريد أن يتعلم الحديث، لا يكون ممن يضرب في الأسواق، ولا يكون ممن شغل بأهل أو مال أو كذا. لكن لما انتهت هذه المهمة بموت النبي عليه الصلاة والسلام، رأينا أبا هريرة قد خرج من الصفة وجاهد في سبيل الله وولي الإمارة فقبلها، ولم يكن مخوششا في حياته. وإن كان يعني أمر يقال خشوشنه يعني لا بأس به، لكن كذلك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. إن أهل الصفة كانوا من المجاهدين في سبيل الله، وكانوا في ساحات القتال، واستشهد بعضهم كما ذكرت لك وكما علمت. ومن ثم نكون بهذا قد انتهينا من ملامح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وما كان فيه. وهذه إخوتي وأحبتي هي الدعامة الأولى من دعائم دولة النبي صلى الله عليه وسلم، دعائم دولة الإسلام الفتية. الركيزة الأولى بناء المسجد ليكون رمزا لصلة المسلم بربه، فإذا انقطعت صلة المسلم بربه لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك. أقول هذا وأنا أختم حديثي، حيث أرى أمة الإسلام قطعت صلتها بالله، قطعت صلتها بالصلاة. أكثر من 80% لا يصلون، ودون 20% صلاتهم يقال فيها صل فإنك لم تصلي، إنها صلاة المسيء في صلاته، إلا من رحم ربي ممن يعرفون أو يعدون، قد يعدون أفرادا أو مئات في أمة تصل إلى 2 مليار. قطعت الأمة صلتها بالله، وفي الأخير مع الكورونا قطعت صلتها بالمساجد، قطعت صلتها بالجمع، قطعت صلتها بالجماعات. فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، عرفنا شيئا عن الدعامة الأولى، فماذا عن الدعامة الثانية؟ صلة المسلم بإخوانه المسلمين، والتي رمز لها النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤاخاة. المؤاخاة موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تعالى، ليس غدا الاثنين، فهو عندكم أجازة وعندي محاضرة في جامعة مونوسيتا، لعلي أنطقها صحيح، فنلتقي يوم الثلاثاء إن شاء الله في موعدنا 1 بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت مكة المكرمة. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سامحوني على ربع ساعة زيادة على الساعة، لأني ما كانش ينفع أخذ أكثر من هذه الدروس مع الدعامة الأولى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لعلكم تدركون لماذا أنا كنت أعطي المحاضرتين أو الساعتين حتى يكتمل المعنى وكذا وكذا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. يغفر الله لي ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.